العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام أو كان الكلام في مسألة الدوران بين المحظورين، حيث يكون هناك علم إجمالي بوجوب أو حرمة شيء من الأشياء، مثل مثلا صلاة الجمعة، حيث أنه مثلا دار أمرها بالنسبة لك أنها إما تعلم إجمالا بوجود حكم إلزامي فيها، فأنت تعلم أن هناك هذه الصلاة حكمها إلزامي، لكن حكمها اللزومي ما هو؟ هل هو الوجوب أو الحرمة؟ هذا مشكوك فيه. هنا قال العلماء أنه لا إشكال بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بل باعتبار أنه أنت غير قادر على الموافقة القطعية وغير قادر على المخالفة القطعية، وإلزامك بأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فحينئذ لا دليل على منجزية هذا العلم الإجمالي. لكن الكلام كل الكلام هو هنا، هل هذا العلم الإجمالي غير المنجز تجري فيه البراءة بلحاظ الأطراف أو لا تجري البراءة بلحاظ الأطراف؟ حيث إنه أنت تشك في الحرمة، هل يمكن لك أن تقول أنا أشك في الحرمة، فحرمة الجمعة مشكوكة فأطبق عليها قاعدة قبح العقاب بلا بيان براءة عقلية، وأطبق عليها رفع ما لا يعلمون براءة شرعية، وكذلك أنظر إلى طرف الوجوب وأقول أنا أشك في الوجوب ولا أعلم الوجوب، فأطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأطبق قاعدة رفع ما لا يعلمون، وأجري عن الطرفين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. هل البراءة العقلية والبراءة الشرعية تجري في الأطراف أو لا تجري في الأطراف فعلا؟ هذا هو محل الكلام والبحث في هذه المسألة فعلا. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه مقتضى القواعد أن نقول تجري، لكن هناك جملة من الاعتراضات هي ثلاثة، الماتن يختار الثالثة كما يأتي اعتراض الثالث كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للاعتراض الأول هو اعتراض مختص بحسب عبارة الماتن، أنا بقرأ عبارة الكتاب، بحسب عبارة الكتاب أنه مختص بالبراءة العقلية، وإلا أنتم إذا راجعتم كلمات العراقي رحمة الله تعالى عليه سوف تجدون أن العراقي لم يستشكل فقط بالبراءة العقلية، جعل هذا الإشكال إشكالا عاما شاملا للكل من البراءة العقلية والبراءة الشرعية في آن واحد. بس بعض النظر نحن عم نتابع الكتاب، وأنا بحبش كتير أخرج عن الكتاب كما تعرفون، خصوصا في هذه الأيام، على كل حال إذا كنا سابقا نحب فالآن لا نحب كثيرا. فعلى كل حال الاعتراض الأول في المقام هو الاعتراض على البراءة العقلية بدعوى أن البراءة العقلية لازم من إجرائها اللغو، يعني إجراء البراءة العقلية في هذا المقام يكون لغويا. خلاصة ما ذكره العراقي بتوضيح الماتن يمكن تقسيمه إلى نقاط أربعة، يعني منقسم عبارة العراقي كاملة إلى أربع نقاط. النقطة الأولى تقول لنا بأنه ليس كل ترخيص براءة، نحن الترخيص وأن لك أن ترتكب لا يعني أنه براءة، قد يكون ترخيص بملاك الاضطرار، قد يكون ترخيص بملاك الحرج، قد يكون ترخيص بملاك الضرر أو مشاكل ذلك، فالترخيص له أسباب متعددة فعلا، وليس كلما حصل ترخيص خارجا كان هناك براءة عقلية أو براءة عقلية، بل براءة العقلية تركز مع العبارة، براءة العقلية هي ترخيص ثابت بملاك عدم البيان، يعني لا يصدق عنوان البراءة العقلية إلا إذا كان هناك فقدان للبيان المنجز، وإلا كلما كان هناك بيان لا يصدق عنوان البراءة وإن كان مثلا غير منجز لمكان الاضطرار أو مشاكل ذلك. فقبح العقاب بلا بيان براءة عقلية هي ترخيص موضوعه عدم البيان، البراءة العقلية ترخيص موضوع عدم البيان. ولذلك ينبغي أن تنتبهوا أنه ليس كلما كان هناك ترخيص كان هناك براءة، بل قد يكون في ترخيص من دون براءة، وقد يكون دائما كلما كان براءة كان هناك ترخيص، لكن ليس كلما كان هناك ترخيص كان هناك براءة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تقول لنا بأنه صار عندنا نحن الحكم بالبراءة له موضوع. ما هو موضوع البراءة؟ قبح عدم البيان. فالبراءة الترخيص هي حكم والموضوع هو عدم البيان. وعندنا قاعدة درسناها فيما مضى تقول الحكم لا ينقح موضوعه، يعني الحكم لا يثبت موضوعه، الحكم لا يوجد موضوعه، بل الحكم يقول على تقدير وجود الموضوع أنا موجود، وإن لم يوجد الموضوع فأنا غير موجود. دليل الأدمثة عندما أقول لك أكرم العالم وكان موضوع الحكم العالم، قولي أكرم العالم لا يثبت أن زيد عالم أو بكر عالم. أنا غاية ما أقول لك أكرم العالم يعني على تقدير كونه عالما أكرمه. فكذلك في المقام، عندما نقول قبح العقاب بلا بيان، كون في المقام بيان أو لا بيان لابد أن تثبته في رتبة أولى، ثم تقول تجري قاعدة البراءة العقلية. ما فيك تقول أجري البراءة العقلية فأثبت أن هنا لا بيان، ما فيك تقول هكذا. أنت أولا تقول بأنه لا بيان، وإذا لم يكن هناك بيان جرت البراءة العقلية، مش بالعكس تقول جرت البراءة إذا لا يوجد بيان. هذا بسموه الحكم لا ينقح موضوعه، لا يثبت موضوعه، بل لابد أن تثبت الموضوع أولا ثم تطبق عليه الحكم فعلا. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما نريد بيانه في المقام أنه في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام البيان موجود، لأن احنا عندنا علم إجمالي بأن هناك إلزاما ما، فأنا أعلم إجمالا بجامع الإلزام، أنا أعلم أن هناك حكما إلزاميا في صلاة الجمعة. غاية ما في الأمر أنا لا أعلم أن هذا العلم، أن هذا الإلزام هو إلزام من جنبة التحريم أم إلزام بجنبة الوجوب. فمن حيث علمي بجامع الإلزام عندي بيان على الإلزام، عندي بيان على الحكم اللزومي، فلا مجرى لقاعدة البراءة، بل لابد من إبطال كون الجامع بيانا على الإلزام، ثم بعد ذلك أجري قاعدة البراءة العقلية. البراءة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، أنا أعلم بوجود حكم إلزامي في المقام، فكيف أجري قاعدة البراءة فعلا؟ لذلك لا تجري قاعدة البراءة بدوا، بل لابد من أن نبطل العلم بالجامع أولا حتى نجري البراءة. وحينئذ نحن في هذه المورد عندما يكون عندي دوران أمر بين محذورين، أنا مرخص بارتكاب الجامع أو لا؟ نعم مرخص بارتكاب الجامع. لماذا؟ لأنه أنا غير قادر على اجتناب الطرفين، لأنه دار أمري بين محذورين وجوب وحرمة، فأنا مرخص بترك الجامع، فما حاجتي بعد ذلك للبراءة؟ ما إذا أنا على كل حال أنا الآن مرخص بارتكاب الجامع لمكان الاضطرار ومشاكل، فكان يمكن للماتن يختصر كل هذا البحث، بس أنا عم بين مطلب الماتن كيف بينه بالعبارة. بس على كل حال نتيجة، إذا أنا مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين فما حاجتي بعد ذلك إلى البراءة فعلا؟ فحينئذ أنا مرخص بارتكاب أحد الطرفين. لماذا مرخص؟ مش مرخص لأنه لا بيان، أنا مرخص بارتكاب أحد الطرفين لأني غير قادر على تركهما معا. فهناك ترخيص بارتكاب أحد الطرفين، لكن سبب الترخيص هو عدم القدرة على اجتنابهما معا، وهذا الترخيص لا يعني براءة، بل هذا الترخيص ملاكه الاضطرار أو ملاكه عدم القدرة على امتثال كلا الطرفين. ولذلك يجوز لارتكاب أحد الطرفين، وحينئذ إذا أردت إجراء البراءة بعد ما ثبت لي الترخيص بملاك الاضطرار، يكون إجراء البراءة بعد ذلك إجراء لغويا، لأنه ترخيص في طول الترخيص، والترخيص في طول الترخيص كما لو عرضت عليك الماء وأنت قد ارتويت مثلا، لا فائدة منه على كل حال. يعني
عفوا شيخنا، هذا يقول قال انه في فائده من حاط انه انت كمكلف وتعبد يعني بحق طاعة للمولى يزداد اطمئنانا. كيف الاطمئنان درجات؟ تزداد اطمئنانا يعني بشمول انه انت بالمعذريه، صح التعبير، ممكن العرف لا يرى فيها لغو، يعني ممكن
ليست احكاما عقلي، ليست هذه المسائل لها علاقه بالشارع، لها علاقه بادراكك العقلي مولانا. لو كانت هي بيانات شرعية كان يمكن لك أن تحملها على التأكيد. هذا نحن عم نتكلم عن براءة عقلية، نحن نتكلم عن براءة عقلية، ما نتكلم عن أحكام شرعية وخطابات شرعية تقول بأنه قد يكون الخطاب الثاني من باب التأكيد. ف في المقام ما في خطابات شرعية، في أدراك عقلي. إذا العقل قطع أولا بأنه لا أستحق لي أن أرتكب أحد الطرفين لأني عاجز، ما حاجتي إلى القطع الآخر؟ ما أنا قاطع أطمئن بماذا؟ ما أنا قطعت من الأول، فما حاجتي إلى حكم آخر عقلي في المقام لأقول ماذا أني أقطع؟ ما أنا بنتيجة قطعت وانتهيت في المقام. جماعة لمثلك لهن عندهم دايما وسوسات ممكن يحتاجوا، لكن نحن أهل العقل لا نشك في هذه المسائل. قطعت أول مرة وانتهينا، بكفيني دليل واحد، مش بحاجة إلى دليلين. أنتم بتحتاجوا إلى دليلين وثلاثة ومشاكل ذلك لكثرة وسوستكم. رفع الله عنكم هذه الوسوسة. سكتك وخلصت مولانا. وعلى كل حال هذا بالنسبة للاعتراض الأول. الماتن يرد على هذا الاعتراض ويجيب عنه بجواب سهل جدا إن شاء الله تعالى. يقول للعراقي: كلامك على رأسي من فوق، كلامك حق. أنه لا نحتاج إلى البراءة بلحاظ الجامع، لكن من قال لك بأن نحن نجري البراءة عن الجامع؟ نحن نجري البراءة عن الأطراف يا مولانا. نحن عندنا ثلاث أمور سابقا ذكرناها: عندي علم بالجامع، وعندي احتمال الوجوب في هذا الطرف، وعندي احتمال الحرمة في هذا الفعل. فعندي علم بالجامع واحتمال الوجوب واحتمال الحرمة. لا تجري البراءة عن الجامع لأنه عندي علم وجداني ولكنه غير مقدور فلا يجب علي الجامع، لكن الاحتمال الوجوب واحتمال الحرمة احتمالان مشكوكان، وحين تلمنا من جريان البراءة عنهما. واضحة؟ واضح ولا لا؟ بين اختفوا الإخوان مبين. هكذا نحن قلنا، هكذا قلنا، هكذا ينبغي أن تفكك بين أمور ثلاثة: بين علمك بالجامع واحتمال الوجوب هذا، علمك بجامع الإلزام واحتمال وجوبه واحتمال ماذا؟ حرمته. فإذا هناك أمور ثلاثة. كلامك أيها العراقي غاية ما يثبت أنه لا حاجة للبراءة بلحاظ الجامع، لأن الجامع أنا مرخص به على كل تقدير، لأنه لا عندي لا قدر على الفعل ولا قدر على الترك، باعتبار أنه أنا مجبر إما على الفعل وإما على الترك. أما بلحاظ الأطراف أنا أحتمل الوجوب وأحتمل الحرمة، فأنا عندي شك وجداني بالوجوب وعندي شك وجداني بالحرمة، فما المانع من جريان البراءة والحاجة إلى البراءة في كلا الطرفين؟ وإلى هذا أشار الماتن رحمة الله تعالى عليه بقوله: الاعتراض الأول الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة، فإن الترخيص يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، وأخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية هي ترخيص بالملاك الثاني، يعني موضوعها عدم البيان. أصل من الملاك يعني مناط الحكم أو علة الحكم أو موضوع الحكم العقلي طبعا. وعليه فأن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل، لأنها يعني البراءة العقلية فرع عدم البيان، لأنه الحكم أول شيء بتثبت الموضوع ثم تثبت الحكم، ما فيك تثبت الحكم بعدك ما أحرزت وجود الموضوع. فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها يعني البراءة لا تنقح موضوعها، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا، لأن الشك ليس ببيان، يعني عدم العلم والجهل. وأما في موارد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك. تقتضي هذه القاعدة العقلية أن هذا البيان كلا بيان، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن البيانية. وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها فلا معنى لذلك، لأن تلك القاعدة تتكفل الترخيص العقلي ولا محصل للترخيص في طول الترخيص، يعني هو يكون لغوان. أجاب الماتن عن هذا الكلام بقوله: ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال أنه لا محصل لذلك لأنه قد ثبت في رتبة سابقة، بل الغرض إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين، احتمال للوجوب واحتمال للحرمة، ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته. فالحاجة إلى البراءة العقلية ليس بلحاظ الجامع حتى تقول هناك علم بالجامع، بل الحاجة إلى البراءة العقلية بلحاظ الأطراف فعلا. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. أما الاعتراض الثاني،
سؤال شيخنا عفوا، بالنسبة للشهيد على مثل حق الطاعة
نفس الشيء،
باعتبار أن نعم، بس باعتبار أن الاحتمال منجزية الاحتمال، إذا لم يكن بيانا من أي جهة صار لك المنجز، يعني هو عبير في البيانية عن الاحتمالات هون، معناه مثل حق الطاعة
ذكر سابقا، ذكر سابقا الماء ذكر سابقا أن تنجيز الاحتمالين لا معنى له، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتتزاحم الاحتمالات.
جيد، لا أقول نفس الاحتمالين، عم نحكي كل احتمال لواحد، هو عم بقول هو ليس بيانا تكوينا، فإذا لم يكن بيانا تكوينا فهو كيف هو يعتبر له منجزي لعقلي؟
آه لا لا لا، هو مقصود ليس بيانا تكوينا يعني ليس علمان.
طب ما هو العلم عنده حتى الاحتمال علم.
لا 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 لا، ولا مرة ولا مرة، ما تحمله ما لم يقله، لم يقل
علم إنه قدر،
انكشاف، قال انكشاف.
إيه،
فهو يدعي بأن عذرا، لا عم بيتكلم على قاعدة، عم بيحكي عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الآن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم العلم برأي الماتن، أما هو موضوع بحثه يكفيه مطلق الانكشاف ولو كان انكشافا ظنيا احتماليا، فهو لم يشترط في المنجزية العلم، اكتفى في المنجزية بمطلق الانكشاف. أما المشهور ولا أقل بتفسير المتن لكلام المشهور، هم قالوا يقبح العقاب مع عدم العلم، مع عدم القطع. هذا الفرق بين المتن وذاك فعلا.
يعني هو عم بيحكي بناء على رأي المشهور، فينا نقول هيك ليس بيانا،
وحتى على رأيه ليس بيانا، حتى على رأي المتن هذا ليس بيانا. يكتفي الماتن في مقام التنجيز بمطلق الانكشاف، ولا يشترط لتنجز الواقع وجود بيان على الواقع. الماتن لم يشترط فيما مضى أن يكون هناك بيان وعلم بالواقع، بل اكتفى في المنجزية مطلق الانكشاف ولو كان اكتشافا احتماليا، الذي هو ليس بيانا وليس علما. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني فعلا هو الاعتراض ذكر الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه. أنا بالبحث بعثت لكم إياه إن شاء الله تعالى تشوفوه، بحث مطول في نقل كلمات المحقق النائيني، لأنه أنا أعتقد بأن عبارات الماتن فيها نوع من التشويش أنه ماذا مقصود المحقق النائيني، لأنه في احتيال، لأنه النائيني أشكل بثلاث إشكالات، الماتن يريد أن يبرز إشكالا واحدا. هلأ أي واحد ناظر الماتن فيها شوية إشكالية، بس أنا ححاول بين المسألة على قد ما على بحسب النتيجة التي وصلت لها، بغض النظر عن المشاكل التي واجهتها أثناء التوصل لهذه النتيجة. فعلا النائيني ماذا يقول لنا؟ النائيني يقول لنا أدلة البراءة الشرعية ما هي؟ إذا نحن نذهب إلى أدلة البراءة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية ثبتت بلسانين مثلا. عندنا اللسان: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. وعندنا لسان آخر اسمه ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. فإذا عندنا لسانين، لسان حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، وعندنا لسان ماذا؟ لسان شو كان اسمه؟ لسان أصالة الحل. يقول النائيني رحمة الله تعالى عليه: انتبهوا بس، انتبهوا. أنا عندما أقول أصالة الحل ما معنى ذلك؟ يعني هناك شيء مشكوك الحلية أنا جعلته لك ماذا؟ حلال فعلا في المقام. حينئذ حتى تجري أصالة الحل لابد أن تكون ماذا؟ أن تحتمل أنه في الواقع هناك حكم ماذا؟ بالحلية. أما إذا كنت تقطع بأن حكم الله تعالى ليس الحلية، ما معنى أنه ماذا؟ أن نقول كل شيء فيه حلال وحرام؟ مثلا أنت تقطع بعدم ماذا؟ بعدم الحلية فعلا. ما أدري إذا توضحها ولا لا. في المقام نحن شو عندنا؟ تذكروا مثالنا شو كان؟ ولا نسيت وصاركم 10 دقائق مش منتبهين له. المثال إنه هو أنا أعلم إجمالا بإلزام هو إما وجوب وإما حرمة، والاحتمال الحلية ما موجود. عندما تريد أن تجري أصالة الحل أو أصالة الإباحة لابد أن تكون تحتمل أن هناك حكم إباحة، فنجري أصالة الحل وأصالة الإباحة. أما إذا لم تكن محتملا لأصالة الحل والإباحة فلا معنى لإجراء هذه الأصالة فعلا. فالعلم بجنس الإلزام ينافي جعل الإباحة الظاهرية، فإنها فرع احتمال كون الواقع مباحا، مع أننا في موارد الدوران بين المحذورين عندنا علم بأن الواقع هو الإلزام، فلا احتمال للحلية، فلا موضوع لأصالة الحل. هذا بالنسبة للسان.
ألا تشمل الحلية الوجوب أيضا؟ يعني الحلية بمعنى العام؟
هذا فقط أنت والأصوليين جماعتك تطلقون عليه حل، لكن نحن ويعرب بن قحطان والمتشرعة لا نطلق عليه أنه حلال، نقول هذا واجب. يعني العرب وبصيرة المتشرعة على هذا، أما حضرتك والأصوليين إيه نعم أنتم عندكم بتسموا هذا حلال، بس أنتم الأصوليين هيك عندكم حركاتكم الخاصة بكم. يعني
بطلت أصولي أنت هلأ؟ يعني
لا، نتكلم عن منطق الأمور. هن بالأصول مثل ما هو حق الشيخ، يعني بالنتيجة شو واحد يقول لك ما هوش حق، ما هن درسونا بالأصول كتير شغلات وغيرونا صديقتنا بعض الأحيان. هذا بالنسبة لي إذا كان المقصود منه أصالة الحل. أما إذا كان لسان البراءة الشرعية مجعولا بنحو ماذا؟ بنحو رفع ما لا يعلمون، بلسان رفع ما لا ما افتهمت. هو قال كل شيء فيه حلال وحرام، فهو حلال لك حلال حتى تعرف الحرام دعوة بعينه. ما فهمت إشكال.
يعني لأن الأدلة اللي دلت على أصالة الحل مش جعلت احتمالان إما حلية إما حرمة.
أوكي.
فبالتالي بصير يكلمني ذكر الشيخ له وجه إنه هي عم تجعل الحلية ما يقابل الحرمة.
يعني لا.
شيء بس هي وضعت الحلية ما يقابل الحرمة.
خصوصا أن غالب الروايات وردت في باب الأطعمة والأشربة. أصلا ما ألا معنى في باب الأطعمة والأشربة أن نقول يجب عليك أن تأكل هذا الطعام؟ أصلا مش معهود في الروايات وأنس المتشرعة وجوب أكل بعض الأطعمة أو لا. سمعت شفت يا شيخ فضل بلشت تقوي شبهات عجيبة غريبة من وراك. أصالة الحل أو الحلية في اللغة العربية أو ذهن المتشرعة هو أنه معنى أنه مباح، مو أصالة الحل يعني أنه واجب. والروايات هذه كانت ناظرة للأطعمة والأشربة، فالأطعمة والأشربة فيش طعام واجب وطعام غير واجب، في طعام حلال وطعام محرم، هذه هي موجودة هناك. هذا بالنسبة لل هذا بالنسبة لل للرواية للطائفة الأولى. الطائفة الثانية رفع ما لا يعلمون، أنتوا نسيتوا كمان، الحمد لله رب العالمين مدرسكم أصوله بتنسوا. حديث الرفع ماذا قلنا؟ الرفع فيه رفع الظاهر أو رفع واقعي؟ قلنا الرفع رفع ظاهري مو رفع واقعي، يعني رفع لوجوب الاحتياط. فحقيقة رفع ما لا يعلمون أن الشارع لم يجعل وجوب الاحتياط. سؤالي لك أنت، متى الشارع يقول لم أجعل عليك وجوب الاحتياط؟ حيث يمكن أن يضع عليك وجوب الاحتياط لم يضعها فيقول رفعت ماذا؟ وجوب الاحتياط. فالرفع حيث يمكن الوضع، أما إذا كان الشيء غير قابل للوضع فما معنى الرفع؟ تفتت؟ أنا أقول لك أنا رفعت عنك ماذا؟ أنا رفعت عنك هذا التكليف. هلأ أنا هلأ أخاطبك أقول لك محا سوف أرفع عنك الحكم بأن تصعد على السقف أن تتسلق الحائط. شو أنا مين أنا حتى رفعت عنك؟ ليش أنا عندي قابلية للوضع لكي أرفع عنك؟ ما حتى أرفع لابد أن يكون الشيء ماذا؟ قابل للوضع. يعني الصور يجي الشرع يقول لنا خطاب يقول رفعت عنكم الطيران إلى الشمس. ليش مين هو كان قادر على الطيران حتى تجي تقول لنا ماذا رفعت عنا؟ فإن الشيء إذا كان غير قابل للوضع لا يرفع. فرفع الاحتياطي فرع إمكان الاحتياط، وحيث لا يمكن الاحتياط لا معنى لرفع الاحتياط. سؤالي لكم، هل في هذا المورد عند الدوران بين المحذورين الاحتياط ممكن أو غير ممكن؟ الاحتياط غير ممكن، لا أستطيع أن أجمع بين الطرفين، يا إما هذا يا إما ذاك. فإذا شو بيكون؟ فإذا يكون رفع يكون أيضا غير ممكنان. فالبراءة الشرعية بلسان حديث الرفع لا تجري، لأنه لا يعقل الرفع الحكم الظاهري، لا يعقل رفع وجوب الاحتياط في هذه الموارد، لأن وضع الاحتياط غير ممكن في هذه الموارد فعلا. وإلى هذا أشار النائيني بقوله الاعتراض الثاني، الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله روحه، أن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة، وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري، يعني الرفع الظاهري هو عدم تشريع الاحتياط، الوضع الظاهري هو تشريع الاحتياط، وهو إجاب الاحتياط، ومن الواضح أن إجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، لأنه غير ممكن، لا يمكن للاحتياط، فلا معنى لرفع وجوب الاحتياط حينئذ. الماتم في مقام الجواب أجاب بجوابين عن كل من الشقين. بالنسبة لإشكالية أصالة الحل قال لك الماتن تتذكر فيما مضى، ما قال الماتن، أنا أقول عن الماتن، تتذكر فيما مضى في بحث عندما كنا نتكلم أنه عن الجريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف مخالفة قطعية، وفي البعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وفي الفرد المردد لا وجود للفرد المردد، تتذكروا شو كان إشكال العراقي؟ كان العراقي يقول لنا فلنجرها بنحو التخير مهكذا. بعدين أردنا أن ندفع شبهة العراقي، ذكرنا 5 أجوبة للبيان للرد على المحقق العراقي، تتذكروا؟ أحد الردود السيد الخوئي ماذا كان؟ أنه لا معنى لجعل الحجية التخييرية. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن الحكم الواقع هو التخيير. مين بتذكر؟ ذاكرينه؟
أنا الصراحة ما وصلت لهذا الدرس بالمراجعة، مش نسي يعني، فرع النسيان فرع أن يكون درسه.
أحسنت، مثل وضع فرع الرفع، أحسنت، شكرا، بدل بديه، بارك الله بك، أو رفع ما أحسنت هاي. فإذا ماذا يقول الماتن؟ يقول الماتن نفس ما تقدم هناك أذكره هنا، نفس كلام السيد الخوئي اللي ذكره هناك يذكر هنا، وأنا ردي واحد، ما هو ردي؟ يا حبيبي لا يشترط في تشريع الحكم الظاهري إلا الجهل بالواقع، ولا يشترط في تشريع الحكم الظاهر احتمال مطابقة الحكم الظاهر للواقع، فإن الحكم الظاهر ليس في مقام الكشف عن الواقع فعلا. الحكم الظاهر تحديد للموقف العملي في مورد الأصول العملية، وليس في مقام بيان حكم واقعي، فيكفي لتشريع الحكم الظاهر أن تكون جاهلا بالواقع، ولا يشترط أكثر من ذلك، حتى لو كنت تقطع بأن هذا الحكم الظاهر لا يطابق الواقع، أنا مش عم بعطيك حكم، أنا عم حدد لك موقف عملي، وتحديد الموقف العملي حتى لو كنت تعلم أن الواقع مخالف له فلا مانع من ذلك. أقول أقول
إضافة.
نعم
لأنه بس نعم عليك بس كإضافة، ما في نقول كمان أنه حتى لو احتمل مخالف الواقع، ولكن بما أن المولى ملاقات
مش أحتمل، أعلم أنه مخالف الواقع، مش أحتمل، أعلم
أنه مخالف الواقع، ولكن بملاكات الترخيصية لما في نقول هيك بالحالة أنه تقديم ملاكات الترخيصية المولى بهمه أكثر ملاكات الترخيصية،
والتالي هاي تتلاقى مع مباني الماتن، هاي تتلاقى مع مباني الماتن
يعني.
إيه بالي هاي مع مباني الماتن هذا صح، لكن ما أريد التنبيه عليه أنا أن كلام الماتن هذا أتركها لكم للتأمل، هل يصح كلام الماتن بالنسبة للأصول التنزيلية أو لا؟ أنا أقبل كلام الماتن في الأصول العملية المحضة، أنه لا يشترط في الأصول العملية المحضة احتمال مطابقتها للواقع، لكن أصالة الحل أصل تنزيلي. هل يعقل أن واحد يقول بهذا الكلام بالأصول التنزيلية؟ شان أصل تنزيلي؟ مو تنزيل المشكوك منزلة الواقع؟ ما إذا أنت كنت تعلم بأن بلحاظ الحكم بلحاظ الاحتمال الآخر مولانا، ما هو في أحد الاحتمالين حرام أحد الاحتمالين غير محرم، فبراعي مصلحة أخرى في المقام، خصوصا مثلا في مسألتنا بأنه عندك احتمال الوجوب وعندك احتمال الحرمة، فأنت على كل حال ترتكب أحدهما، فأقول لك على كل حال حتحصل مصلحة أو مفسدة، فحفاظا على الأهم اللي هو العبارة أن تبقى مطلق العنان. أنا بدي أقوله في المقام كلام الماتن على تقدير قبوله إنما يمكن قبوله في الأصول العملية البحتة، أما في الأصول العملية التنزيلية حيث تنزيل المشكوك منزلة الواقع كلام الماتن قد يكون محل إشكال. ما معنى ذلك في الأصول التنزيلية؟ على كل حال قال الماتن قد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل الحكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة، ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقع له، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقع الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. وثانيا إشكالك أنت شو كان إشكالك الثاني؟ أن حديث الرفع لا يجري. ليش لا يجري حديث الرفع؟ لأنه لا رفع إلا حيث يعقل الوضع. يقول الماتن أني معك بلحاظ الجامع لا يعقل الاحتياط، لكن أنا بدي ماذا؟ ألا يعقل إذا نظرت إلى طرف الوجوب حصرا، إذا نظرت إلى طرف الوجوب حصرا أليس يحتمل الوضع فيه؟ ألا يحتمل أن يقول لك أحتط من جهة الوجوب؟ بلى. إذا نظرت إلى طرف الحرمة حصرا ألا يحتمل أن يقول لك أحتط من جهة الحرمة؟ بلى. فحينئذ ماذا؟ يكون الرفع بلحاظ كل طرف على حدة، مو بلحاظ الجامع العلم الإجمالي. يعني هذا الجواب مثل ما أجبنا به العراقي فيما مضى، نحن لا نريد إجراء البراءة بلحاظ الجامع، بدنا إياها بلحاظ الأطراف. وبما أنه يمكن للمولى أن يقول لنا احتط بالشبهات الوجوبية أو يقول احتط بلحاظ الشبهات التحريمية، فإذا يمكن أن يرفع عنا ما يمكن وضعه. وإلى هذا أشار الماتن بقوله وثانيا أن الرفع الظاهر في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، يعني احتياط مختص باحتمال الوجوب واحتياط مختص باحتمال الحرمة، وهو ممكن، فيكون الرفع ممكنا أيضا. ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا، ما في إلا في أن واحد احتط بلحاظ الوجوب واحتط بلحاظ الحرمة، ولكن كل من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا، فالرفع الأول بلحاظ الوجوب والرفع الثاني بلحاظ الحرمة لا مجموع الوضعين، لا ما في ترجيح، عم برفع اثنيناتهم مع بعض، أنا أرفعهما مع بعضهما البعض، ما رفعت واحد من دون الآخر. أنا قلت يمكن للشارع أن يجعل الوجوب في هذا الطرف، ويمكن أن يجعل الشارع الحرمة لهذا الطرف، فإرادة الشارع ما ليش علاقة فيه، أنا هو كيف يرجح ملاكاته. فيمكن للشارع أن يوجب الاحتياط بلحاظ الوجوب، ويمكن للشارع أن يوجب الاحتياط بلحاظ الشبهات التحريمية، ما له علاقة بالشارع، مش ترجح بلا مرجح، هذا فعل الشارع، فيفعل ما يشاء. لكن بلحاظي أنا كمكلف أقول طالما أنه يمكن أن يضع هنا ويمكن أن يضع هنا، فإذا أستطيع ماذا؟ أن أقول رفع ما لا يعلمون بلحاظهما. الاعتراض الثالث هو رأي الماتن اللي هو دعوى الانصراف. هذا على فكرة الانصراف مذكور أيضا في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وحاصل صح، فرفع ما لا يعلمون وين تجري؟
هو المفروض إذا بدنا نجري هذه القاعدة أن في عدم جامع وليس على الفرق.
ليش؟ ما الجامع كل حال غير واجب عليك، غير منجز عليك الجامع، لأنه أنت غير قادر على الفعل والترك، فأنت وين بتروح؟ بتروح على الأطراف. الأطراف.
لكن هو بحذته أصلا غير معلوم.
لأنه غير معلوم نقول رفع ما لا يعلمون. مش مشكوك الوجوب هذا؟ مشكوك الحرمة؟ الاعتراض الثالث في المقام. الاعتراض الثالث كما قلنا دعوى الانصراف، وهذا رأي الأنصاري أيضا، بس المتن خرجها على مبانيه. تأملوا معي كيف دعوى الانصراف. سابقا ما معنى كان أصالة البراءة؟ السيد ذكر معي، أنت يا شو، أنت يا شو اسمك؟ وين هذا هواوي؟ يا هواوي، هواوي. آه.
الله يخليك، بعدنا على كل شيء صيني هالأيام شيخنا، يرضى عليك.
ركز معي بهذه الفكرة بتفيدك في المقام. تأمل معي في المقام. الاعتراض الثالث ما هو؟ الاعتراض الثالث هو أنه نحن متى نجري أصالة البراءة؟ أصالة البراءة نجريها كما تقدم فيما مضى، أن المولى قد اختلطت مصالحه اللزومية مع الترخيصية، اختلطوا مع بعضهم البعض، والمولى في مقام التقديم والترجيح ماذا قال؟ قال أنا أهتم أكثر بالمصالح، وين؟ الترخيصية وترجيح على المصالح اللزومية. في المقام شو عندي أنا؟ أنا عندي اختلاط مصلحة لزومية بالوجوب ومصلحة لزومية بالتحريم، حينئذ ما في مصلحة ترخيصية محتملة، فتشريع البراءة في هذا المورد يكون ماذا؟ لا معنى له. لذلك أدلة البراءة منصرفة، أدلة البراءة منصرفة عن هذا المورد. فكل أدلة البراءة لا تجري في هذا المورد. لماذا؟ لأن أدلة البراءة غير ممكن، لا يمكن إجراؤها في المقام، لأنه لا يوجد احتمال للترخيص حتى نقول بأن الشرع قد رجح المصالح الترخيصية على المصالح اللزومية. وإليه أشار الماتن بقوله الاعتراض على شمول الأدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لأن المنصاقة يعني المنصبقة منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام التقديم، في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. في مطلب نقلته أنا عنه شو اسمه شو قولوا معه، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أنا نقلت كلام المباحث، لأنه في بعضهم في بعضهم عم بيشكر على الماتن في المقام، أنه قال له يا عمي أي انصراف، هذا حديث الرفع لا ينصرف، من جبت الانصراف؟ ناشئ من كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو بلش دخل معه ماذا؟ ببحث أصولي للماتن. هذه الإشكالات مولانا مما لا تنبغي، يعني انت ما هذا، انا اذا اشكلت شيء نحن نحب نشكل على شهيد الصدر ما في مشكله، بس هذا الاشكال لا ينبغي في المقام. شهيد الصدر عم بيستدل ببحث اللي ذكره في الميلاد في اول الحلقه الثالثه عندما قال ما هي حقيقه الاصول العمليه، تذكروا هو يعتقد بان الملاك من جعل الملاك وجعل الاصل العملي الاصول المؤمنه تقديم المصالح الترخيصيه على المصالح اللزوميه، فهذا هو المقصود من المنصاق وهذا المعنى. في مطلب نقلت لكم يا عبارة في المباحث تؤكد هذا المطلب أكثر، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفت، لأنه غير ممكن. تنبيه أخير ونسألكم الدعاء، كل ما تقدم من كلام في الدوران بين المحذورين إذا كان عندي طرف واحد صلاة الجمعة أشك أنها واجبة أو محرمة، كنا لا يجب الاحتياط لأنه لا تمكن الموافقة القطعية ولا تعقل المخالفة القطعية. لكن ماذا لو دار الأمر بين واقعتين؟ أنا أعلم إجمالا إما بوجوب صلاة الجمعة أو بحرمة الدعاء. أنا أعلم إجمالا إما بوجوب الصوم أو بوجوب ضرب أو بحرمة ضرب زيد. هل هنا نستطيع أن نطبق نفس القواعد ونقول هذا العلم الإجمالي غير منجز أو لا؟ هنا بحث آخر، مطلب آخر له تفاصيل أخرى، الماتن يقول نوكلها إلى بحوث أعمق ما لنا علاقة بها في الحلقة الثالثة. قال وينبغي أن يعلم أن الدوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون من أكثر من واقعة، بأن يعلم إجمالا بأن عملا معين إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، أما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية ممكنة. مثلا تتأملوا معي بس هذا المثال، أنه هذا واجب في كل أيام الشهر أو محرم في كل أيام الشهر؟ ما عم تحكي عن حدث واحد، عم تحكي عن حدث وين؟ بالشهر. أنت شو سويت؟ في اليوم الأول ارتكبت، وفي اليوم الثاني ماذا فعلت؟ تركت. شو بتكون حينئذ فعلت؟
مخالفة
قطعية. أتيت بالمخالفة القطعية. لو كان دوران بين محذورين مثل الواقعة الواحدة، يا إما تجب عليك الجمعة الآن يا إما تحرم، فأنت في هذه اللحظة إما أن تصلي وإما أن لا تصلي، فيدور أمرك بين المحذورين ولا يمكنك المخالفة القطعية. لكن إذا كانت الابتلاءات متعددة، الوقائع متعددة، أنا يمكن مثلت أول شيء موضوع متعدد، لا هي فكرة، موضوع واحد لكنه وقائع متعددة على مدى الشهر، فأنت خلال هذا الشهر عندك ماذا؟ أنت مبتلى إما أنه يجب عليك هذا الفعل أو يحرم عليك هذا الفعل خلال هذا الشهر كله. فأنت في بعض أيام الشهر ارتكبت وبعض الأيام الشهر تركت، فأنت خلفت مخالفة قطعية. ففي هذه الموارد يتختلف عن الصورة السابقة أن المخالفة القطعية ممكنة، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم آخر، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. والحمد لله رب العالمين. بحث اللاحق يأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.